فهو ممسك به للمبالغة في الاعتذار. والرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا في سيره وأرجل هذا الرجل تضرب الحجارة وهو لا يلتفت إليه ولا يزيد على أن يتلو عليه قول الله الذي أمره أن يقوله، فإن الله قال له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو لا يزيد على ما قال الله جل وعلا له، ولم يقبل عذره، ولم يقبل أنه ما كان قاصدا. فدل هذا على أن عدم القصد، قصد الحقيقة بالكلام بالسخرية واللعب، أنه يكون كفر. وقوله جل وعلا في هذا: قل أبالله وآياته بطونا، يعني أن بطونهم كبيرة واسعة، معنى أرغب بطونا عليه وسلم معهم أن لقى العدو خوفا من القتل. وهذا أيضا يرجو أن يهزم أو يرى جبنا، وكذلك يقولونه حتى يوهنوا المسلمين، لأن الذي صدرت منه هذه المقالة لا تصدر إلا من منافق لا يريد الحق ولا يحبه، أريد انتصارا. وجاء أيضا غير هذا أن منهم من قال: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ضالة من الإبل في مكان كذا وأمر أن يؤتى بها، فقالوا: ما علم هذا بالغيب؟ وجاء أنه ظلت ناقته، فقال قائل منهم: هذا يزعم أنه يخبر وهو لا يدري أين ناقته. هذه تكون وقعت في وقت واحد، والآية نزلت جوابا لهذا كله. يجوز أن يكون هذا، ويجوز أن تكون متفرقة وعنوا بذلك، يعني قالوها في أوقات متفرقة ونزلت الآية بها. وقوله جل وعلا: قل أبالله، هنا الاستفهام للإنكار، أن الله ليس محلا للسخرية واللعب. قل أبالله وآياته، والآيات سواء كانت آيات خلقية أو آيات قولية، يعني كونية أو شرعية، ليس هذا محل للعب سخرية واستهزاء وذلك. فإن من فعل ذلك وإن كان جاهلا فإنه لا يعذر ويكون بذلك مرتد، وإن كان جاهل، لأن ليس هذا محلا للسخرية والاستهزاء واللعب عدم الجد. وربما يتكلم الإنسان كلمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وهو لا يلقي لها بالا ولا يدري، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جاء أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار المشرق والمغرب. وجاء أنه إن الرجل لا يقول الكلمة ليضحك بها القوم، يكتب الله جل وعلا بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. وجاء ضد ذلك أن الرجل يتكلم بالكلمة من الحق لا يلقي لها بالا، والله جل وعلا له بها رضاه، فيجب على الإنسان يحفظ لسانه وأن لا ينطق إلا بالشيء الذي يعرف أنه ينفع. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على عدم قبول العذر في هذه الأمور، أن المعتذر لا يقبل عذره، والمعتذر هو النادم الذي يظهر التوبة والأسف على ما فرط منه ويبدي عذرا له أنه ما قصد الحقيقة. ومع هذا منع الله جل وعلا قبول عذره. وقوله كفرتم بعد إيمانكم، هذا يدل على بطلان من قال إن هؤلاء الذين قالوا هذا القول إنهم منافقون، لأن المنافق لم يزل كافرا وإنما يظهر الإيمان بلسانه. وقول الذين نصروا هذا القول بأن قالوا إن قوله يعني أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان بألسنتكم، هذا لا يصح، لأنهم قالوا هذه المقالة فيما بينهم ولم يزالوا مظهرين ذلك لخواصهم وبعضهم لبعض، وإنما يدل على أنهم عندهم إيمان ولكن إيمانهم كان ضعيفا ما كان قويا بحيث يمنعهم أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه، لأن المؤمن الإيمان القوي لا يدخل في مثل هذا، لأن هذا ليس محل للغوض، وإنما هذا محله التعظيم والتقدير والعمل والإيمان. وقوله جل وعلا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، الطائفة يصح حتى على الرجل الواحد يصح أن يقال طائفة، وقد جاء أن اثنين منهم جاءوا يعتذرون ويقولون إننا لم نتكلم وإنما حضرنا، وانكر أيضا منهم وقال وددت أننا نقاضى على كل كلمة نتكلمها، كل واحد منا يضرب 100 صوت ونتفلت أن ينزل بنا في القرآن. وجاء عن رمخشي بن حمير أنه هو الذي كان يعتذر ومع ذلك لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره، وكان يقول إني أسمع آية تتلى في كتاب الله أنا المعني بها تقشعر منها الجلود، وكان يسأل ربه ويقول اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك حتى لا يقول قائل أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. ذكروا أنه لما كان يوم اليمامة فتبع القتلى الذين قتلوا من الصحابة فوجدوا إلا هذا الرجل لم يعثر عليه له على أثر ولا عين، لعل هذا الذي أراده جل وعلا بقوله إن نعفو عن طائفة إن الله عفى عنه. وقوله نعذب طائفة، هؤلاء سيصيبهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، أما عذاب الآخرة بعد الحياة عند الموت. قولهم بأنهم كانوا مجرمين، إجرام هو ارتكاب الجرم الذنب العظيم، وهذا من أعظم الذنوب الاستهزاء السخرية واللعب بآيات الله أو شيء فيه ذكر الله أو شيء فيه دين الله وشرعه، وهذا في الواقع قد يكون باللسان وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقلب. القلب نلى أمور تكون مكفرة ومخرجة من الدين الإسلامي، عدم الاقتناع بالدين وأنه دين باطل وأن غيره أحسن منه لأنه حكم بكذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، ولو لم ينطق، إذا كان هذا في قلبه فإنه يكفيه في الهلاك أنه داخل في ذلك. وإنما الواجب على العبد أن ينقاد لتعظيم شرع الله ويمتثل له ويكون مستسلما مذعنا خاضعا لربه جل وعلا معظما لأمره مجتنبا النهي، وأن يحذر أشد الحذر أن يقع في شيء مما يذهب بدينه ويكون سببا لهلاكه. وفي هذا في هذه القصة مع الآية دليل على أن الجاهل ما يعذر بجهله في كل شيء، وإنما العذر في بعض الأمور، إنما عليه أن يتعلم، يجب عليه يعلم ويعمل، فإن قصر في ذلك فهو الملوم اللوم عليه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر. قوله وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذبنا ألسنا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا إن رجليه ليسفعان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أذنا. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأنا رأيته متعلقا بحقن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بن أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير والله لوجدت أني أقاضي على أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلته. فجعل يقول وهو آخذ بها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن منكم نعذب طائفة. في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم القيامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجلا ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية وأنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب وتجل منها القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا قد وجد غيره. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
أي هذه الروايات التخالف في الظاهر ولكن في الواقع يمكن التوفيق بينها. رواية ابن عمر أن مالك بن عوف أو ابن مالك أنه سمع هذه المقالة وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عمار بن ياسر إليهم وقال أدرك القوم فقد احرقوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. يجوز أن يكون هذا وهذا، يعني أن عوف بن مالك سمع هذه المقالة فأنكرها أنكر عليهم وسعى بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا نصيحة لله جل وعلا ولرسوله وليس ذلك من باب النميمة. إنه فرق بين النصيحة وبين النميمة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اتيان عوف أرسل عمار بن ياسر لأنه جاءه أسرع من مجيء عوف بن مالك. يكون الجميع وقع. ثم المقالة التي يعتذر بها هذا وهذا يقولون إننا ما قصدنا الحقيقة وإنما قصدنا الترويح عن أنفسنا وأن نقطع بهذا الكلام وعساء الطريق لأن الإنسان إذا تروحت نفسه تنشط ويذهب الكلال والتعب. فهم يقولون هذا الذي قصدناه وما قصدنا الحقيقة ولكنهم أخطأوا لأن هذا محله التعظيم وليس محله الهزل واللعب. لذلك قيل لهم قد كفرتم بعد إيمانكم والآية صريحة واضحة في أنهم كانوا مؤمنين قبل هذه المقالة وأن الكفر صار لهم بعد هذا القول بسبب هذا القول. قد يقال لماذا ما أقنع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد لأن أمرهم ظهر. ومن كفر بعد إيمانه يقتل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والمبدل لدينه المفارق للجماعة. الذي يبدل دينه يعني يكفر بعد إيمانه يجب أن يقتل، إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. أنهم كما سمعنا اعتذروا وقالوا ما قصدنا الحقيقة وأبدوا التوبة، أظهروا التوبة والندم، فإذا كانوا كذلك يقال لهم هذا ليس محله، ولكن عذرهم غير مقبول، ويوكل أمرهم إلى أن يظهر من أفعالهم هل كانوا تائبين أو أنهم يصرون على الكفر. هذا شيء. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل من يجب عليه القتل بقوله صلى الله عليه وسلم: لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فيكون هذا منفرا للذين لا يعرفون الحقيقة، امتنع من تنفيذ الحكم من أجل ذلك. وهذا الذي أخذ منه العلماء أن الشريعة الإسلامية جاءت بتنمية المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وحصرها مهما أمكن، وإذا صار في الأمر أو الأمر دائرا بين مفسدة ومصلحة فينظر إن كانت المفسدة أغلب فإنه يترك، وهذا من هذا القبيل، فلا يكون فيه دليل على أن المستهزي والساخر أو المبدل لدينه أنه لا يقتل، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، وكذلك كلام الله جل وعلا.
قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها، إن نعفو عن طائفة منكم، أي مخشي بن حمير، نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، إنهم كانوا مجرمين، أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا في قلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين،
يعني أن حديثهم هذا الذي وقع بعضهم مع بعض ليس مع غيرهم، فلا يقال إنهم أظهروه للناس، لأن هذا شأنهم دائما في جميع مجالاتهم في جميع حالاتهم، وإن كان حضرهم من حرهم في العوف بن مالك وأنكر عليهم، وإنما كانوا يتحدثون بعضهم مع بعض.
وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكامل، والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، فما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخفيد الخوف من النفاق الأكبر. فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.
النفاق الأكبر خلاف النفاق الأصغر، لأن النفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. النفاق الأصغر يكون في المسلمين وهو كثير جدا، وهو الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة والغدر. إذا كان الإنسان عنده شيء من ذلك فهو فيه نفاق، ولكن جميع الخصال هذه الخمس ما تجتمع إلا في منافق، تجتمع كلها في منافق النفاق الأكبر. أما النفاق الأكبر فهو بغض الحق وكراهيته، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغض بعضه، أو أنه يود ويفرح ألا ينتصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضع، ويود أو يود أن دين الكفار يظهر وينتصر على الإسلام. من كان عنده شيء من ذلك، واحدة من هذه الأمور، فهو من الذين يخبر الله جل وعلا عنهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وكان مع المسلمين. فهذا يكون في القلوب، أعمال القلوب وشمائنها. ولهذا الصالحون المتقون يخافون أن يكون عندهم شيء من ذلك، حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان الذي قيل له الصاحب السر، يسأله يقول: أسألك بالله سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يقول: لا ولا أزل. يعني لو سألني أحد أن أخبره أنه سماه أو ما سماه ما أعلمته. وحذيفة رضي الله عنه أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين، مو كلهم، ذلك أنه في رجوعه من غزوة تبوك كان في طريقه عقبة، يعني في جبل ومسلك يمشي معها راكب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني سالك هذا الطريق لا يذهب معه أحد. فانتهز بعض المنافقين الفرصة وقالوا: الآن نتمكن من قتله. فذهبوا وكمنوا في أثناء الطج أثناء الجبل في وسط الجبل يريدون أن ينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم به فيسقط في هذا الجبل. فأمر حذيفة أن يقود ناقته وأمر عمار أن يسوق به وهو راكب. وفي أثناء الطريق في أثناء العقبة خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيهم حذيفة وصار يضرب وجوه ركائبهم حتى نفروا وهربوا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفت القوم؟ قال لا القوم متلثمون ولكني عرفت راحلة فلان وفلان. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائهم قال فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق فعدد أسماءهم وقال له لا تخبر أحدا. الله جل وعلا أنزل في هذه الغزوة سورة التوبة وفيها كثير من الآيات تبين أوصافهم ولهذا يسميها الصحابة يسمونها الفاضحة لأنها فضحتهم. يقول لم يزل الله جل وعلا يقول ومنهم ومنهم حتى تبين بأوصافهم لهم منهم. كل هذا سببه التأليف تأليف الناس لأن هؤلاء من الأنصار يعني من قبيلة الأنصار منهم غير أنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم وقد تقوى الإيمان وعظم واعتز فلم يجدوا بدا من المصانعة وقلوبهم منطوية على التكذيب. وبعض العلماء يقول إنهم انتهوا في الأخير لأن الله جل وعلا يقول لئن لم ينته المنافقون لنغرينك به. المنافقون المرجفون الذين كانوا في المدينة ولا بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والله جل وعلا لم يغره بهم فدل على أنهم انتهوا يعني انتهوا عن أفعال في آخر الأمر وبقي قليلا منهم. ولكن الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا فيهم كثيرة وهي تبينهم في كل وقت في كل وقت. الأوصاف التي ذكرها في سورة التوبة وكذلك في سورة المنافقين وقد ذكر من أوصافهم أشياء عجيبة بحيث أنه ذكر أنهم لهم أبهة ولهم مناظر ولهم فصاحة وبلاغة في كلامهم وخطابهم. فإنه جل وعلا يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم بمناظرهم وملابسهم وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني لفصاحتهم وبلاغتهم. كان يقول ومنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ومنهم 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 من يقول ائذن لي ولا تفتني ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فالمقصود أن تسمية حذيفة صاحب السر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه بعض أسماء المنافقين وليس كلهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا مات الرجل ينظر إلى حذيفة هل يصلي عليه أو لا إن صلى عليه صلى عليه. وكون الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من نفاق، فهو لأن القلب قد مثلا يتمنى وقد يعمل أعمالا يخشى أن يكون خالف فيها الحق أو كره الحق فيها، يخشى أن يكون منافقا. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول: والله ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، يعني الذي يأمن النفاق على نفسه يكون منافقا، أما الذي يخاف أن يكون منافق فهو المؤمن. ومن ذلك قول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه أن يكون منافقا. ويما ذلك أن النفاق أن تحب على شيء من الباطل، إذا أحببت إنسانا على شيء من الباطل فهو نفاق، أو كرهت إنسانا على شيء من الحق فهو نفاق. النفاق فيه كبير وفيه صغير، فيه مكفر وفيه مفسق، فيه ما يكون كفر وخروج من الدين، وفيه ما يكون فسق وكبيرة من كبائر الذنوب.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا إنه كافر،
يعني من هزل بشيء فيه ذكر الله، بشيء فيه ذكر الله، أو هزل بالقرآن أو بشيء من القرآن، والمقصود الذي فيه ذكر الله في أسمائه أو صفاته أو آياته الكونية أو الخلقية أو دينه وشرعه الذي يشرعه، أمره ونهيه. وإذا كان مثلا الهزل يكون كفر، فكيف السب الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن أو يسب الدين؟ هذا أعظم من السخرية. ولهذا إذا صدر ذلك من إنسان، إن كان هذا بالنسبة للرسول فإنه يجب أن يقتل على كل حال، سواء تاب أو ما تاب، حتى وإن تاب وأظهر الندم يجب أن يقتل ولا تقبل توبته ظاهرا. وإذا قتل إن كان تائبا ومظهر التوبة وظاهرة يصلى عليه ويدفن مع المسلمين. أما إن كان سبا للدين أو لله جل وعلا فإنه إذا تاب تقبل توبته، وليس معنى ذلك أن مسبة الرب جل وعلا أسهل من مسبة الرسول، بل هي أعظم، ولكن لأن الله جل وعلا أخبر أنه قبل توبة التائبين من الذين يسخرون ويكفرون، فإذا كان جل وعلا قبل التوبة فليس للخلق اعتراض على ذلك. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يأمر بالذين يسخرون منه بأن يكفر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن هذا هو تفسير الآية كائنا من كان.
قوله أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائن من كان، مقصوده أن الذي يقع منه استهزاء بدين الله أو بشيء من آياته أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بمن يحمل الدين ويقول به ويعمل به، أنه حكمه حكم لائك، المعنى تفسيرها، لأن الآية لم تنزل في أناس خاصين، السبب وإن كان خاصا ولكن اللفظ والحكم عام في الأمة إلى يوم القيامة.
المسألة الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
مقصوده قول عوف بن مالك: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب يخبره، يقول: هذه ليست نميمة، ليست من الغيبة والنميمة.
من فضلك اقلب الشريط